بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلامه رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة البقرة في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. وقال رحمه الله: والبقرة.
نعم، هكذا يربي الصحابة رضوان الله عليهم، هكذا يربي الصحابة رضي الله عنهم الأمة، فواصلوا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تلقوا هذه التربية كما تلقوا العقيدة، كما تلقوا العبادة، وكما تلقوا الأحكام، تلقوا هذه التربية وطريقة التربية. وهذا أمر ما يستهان به، فإن الإنسان قد يحرم الخير بسبب حرمانه من قاعدة التوفيق والمسلك والطريق. لهذا رب النبي الصحابة على قواعد عظيمة حينما أخبر بخبر الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فماذا قال؟ قال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. تربية على عدم الغلو والتشدد والاستحسان. ولما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال: لمن هذا؟ قال: لزينب. فنزع وقال: ليكم أحدكم نشاطا. ولما خطب فوجد رجلا قائما في الشمس وسأل: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فكان النبي ربي صلى الله عليه وسلم ولا يترك فرصة إلا ويربي فيها. يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال تعوذا، وتبرأ من فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ورب نساءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما أرسلتها نساؤه، فقال: يا فاطمة، أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحب هذه. وقال لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما نزل الوحي إلا في لحاف مرات إلا في لحافها. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعمق التربية في نفس أنس منذ الصغر، فما قال له قط لشيء فعله: لما فعلته؟ ولا لشيء تركه: لما تركته؟ فحفرت في نفس أنس، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي مرة شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ورب القواد انفذ على رسلك حتى اذا نزلت في ساحه قوم فادعهم الى كذا فلا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورب الصحابه على الرحمه بالحيوان فلما اخذوا طائرا وجاء الطائر يرفرف قال من فجع هذه بولدها رد ولدها اليها. ودعا الرجل وقال يا صاحب الجمل ان الجمل يشكوك. وهكذا على جميع الأصعدة والمستويات يربي النبي صلى الله عليه وسلم. لا إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. استغل النبي هذا يربي وينتقل من مسألة فردية جزئية إلى قاعدة كلية يدخل تحتها من الصور ما لا يتناهى على حسب الزمان وعلى حسب المكان. بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي بكل موقف. أخذ الصحابة التربية كما أخذوا العقيدة وكما أخذوا العبادة فكانوا يربون على نفس المستوى الأمة. لهذا كانوا أمناء وكان من خالطهم وتربى على أيديهم على خير عظيم. فهذا ابن مسعود يربي هؤلاء الذين اجتمعوا في المسجد يسبحون ويحمدون ويكبرون على طريقتهم يربيهم تربية معينة ويشدد عليهم ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد. وهذا ابن عمر يقول للسائل حينما يقول له أرأيت قال دع أرأيت باليمن. وهذه عائشة هنا تربي فيأتيها الرجل العراقي وهم مشهورون بالسفسطة وبالتنطع فيقول يا أم المؤمنين أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك. سبحان الله. هذا أمر ما يتلقى إلا عن الأكابر. قد يظن الظان أن هذا من الدين وأن التشدق هذا والسفسطة والتنطع أن هذا من حبك الأمر الشرعي وأن هذا من تحبيره وأن هذا من الاحتياط وأن هذا من إبراء الذمة وأن هذا من تحسين العمل. ويظل بك الشيطان حسن عملك احتط لدينك خذ بمعالي الأمور خذ الكتابة بقوة وأنت ماشي في طريق الغلو ولا تدري. ففرق بين تحسين العمل وبين إتقانه وأخذ الكتاب بقوة وبين التنطع والتشدد والغلو والإفراط. عند البخاري يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فيجد عندها امرأة عائشة تذكر لرسول الله من عبادتها ما تذكر هذه كيد وكيد وكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وقال النبي أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. فكان الصحابة نعم الرجال ونعم النساء. من توفيق الله للطالب أن يأخذ أطايب شيخه وأن يتربى على القواعد والكليات فإنها أفضل ما ينتفع به طالب من شيخه وهي أساس التصدر. فإن التصدر خطير سفينة، ماذا يصنع الإنسان إذا تكفأت بها الرياح؟ لو أنه ما يحسن القيادة في الأزمات وعند المدلهمات لغرقت السفينة. أدنى طيش وعدم إتقان وحنكة قد يهلك الناس. لهذا فالصحابة تربوا أعمق تربية ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوارحهم، فما كانوا يتلقون بالآذان، إنما بكل جرحة عندهم، بقلوبهم وآذانهم وأسماعهم وأبصارهم، حتى عرفوا ما يحب وما يبغض من ملامح وجهه. فعند البخاري لما أكثر الناس السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي من أبي، وعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال سلوني، وهم يعلمون أن هذا ليس فتح سؤال بل هو تعنيف، حتى جثى عمر على ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله. فكان هذا يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربوا تربية عميقة غالية وأوصلوها للأمة. فكانت الفتن والأزمات تمر والصحابة موجودون فلا يدعون موقفا إلا ويربون فيه على هديه صلى الله عليه وسلم. تحصل فتنة يزيد ابن معاوية فيجمع ابن عمر أهله وخاصته، وبعدما يوصيهم يأتي عبد الله ابن أبي مطيع ويخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهكذا 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 وهكذا. أتظنون أن الصحابة كانوا يشحنون آذانهم بنصوص لا يعون ما فيها؟ لا والله، وإنما عرفوا مرادها. لهذا كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا. يا أم المؤمنين ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قد كان النبي يأمرنا بذلك. لا، قبل هذا مسألة مهمة حرورية أنت. قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. هو هذا دور الشيخ، ليس دور الشيخ، دل الدليل على ذلك وفقط، فإن هذا قد يغني عنه كتاب أو جهاز، إنما دور الشيخ هو النقطة الأولى. أحرورية أنت؟ دور الشيخ ويحك ويحك وما يضرك في أي كفل إن كان، هذا دور الشيخ. هذا لا يؤخذ من كتاب، ليس في الكتب ولا في الأجهزة. شئت أم أبيت، اقتنعت أم لم تقتنع، لهذا فلا تبتعد عن محاضر التربية، لا تبتعد عن محاضر التربية شئت أم أبيت. هذا هو دور الشيخ. ويحك وما يضرك، حرورية أنت. أطرق برأسه في الأرض ثم قال يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ليس هذا غلوا من الشيخ، بل هو غلو من السائل. استدعى هذا الرد، لكني أخشى عليك الفتنة. هذا هو الدور الذي أتقنه الصحابة من رسول الله، لأن النبي ربى عليه، فلم يكن مقام لشخص يمنع منه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي يا رسول الله؟ كنت أظلم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدق، إنه لا يريد أن يقتحم هذا الجنان وأن تقرر الفضائل وألا يتعود التمرد على مثل هذا الرجل الذي له مقام قال فيه النبي: ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها إلا أبا بكر، فإنه له يدا لا يكافئه بها إلا الله. هذا هو دور الشيخ. وأما دور الطالب فهو الذي يحول هذا إلى قاعدة كلية في تربيته تتعمق، حتى إذا تصدر يوما ما كان هو الشيخ الذي تلقى عنه، فتتصل سلسلة التربية كما تتصل سلسلة الأسانيد. فما كان الصحابة يتلقون من النبي عقيدة وفقط وعبادة وفقط، إنما تلقوا من رسول الله تربية، لهذا كانت الأمور مصونة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان الصحابة أقل الأمة كلاما لكنهم أعمق الأمة فهما. كلام قليل في عهد الصحابة لكن العلم غزير والفهم عميق، لم يكن تنطع ولا تشدد ولا تشدق، لم يكن تلاعب بنصوص، ولهذا لم تكن رؤوس لأهل البدع تبيض وتفرخ، فإن أمة تمنع جماعة يذكرون الله في المسجد بقول القائل لهم سبحوا مئة احمدوا مئة، لجماعة لا يظهر فيهم قدر ولا جبر ولا تجهم. فإذا وجد عند بعضهم قد رفع مقولته ما كان عقابه إلا بالعراجين تنزل على رأسه حتى يسيل الدم منه، ما كان منهم إلا النفي، ما كان منهم إلا القتل والحرق، حتى لا يحصل في أمة محمد فصام تجاوز. فليس الشأن أن يقول الشيخ الدليل على المسألة كذا، وإنما الشيخ الذي يتعاهد هذا من أهل العراق، فماذا عنده؟ فلا بد أن يأخذ العلاج. فما السؤال قبل أن يقال فما الجواب؟ ما السؤال؟ هل علي من حرج إذا أنا حرمت من المسجد؟ هذا هو السؤال، دعك من الجواب. ليست المسألة ما حكم من أحرم قبل الميقات، إياك أن تظن أنها هي المسألة، إياك. إذن ما فهم، إنما المسألة ظن ظان أنه يمكن أن يأتي بشيء ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو فاضل حسن. فإن الإحرام من مسجد النبي، مسجد النبي أفضل من ذي الحليفة، إذن الإحرام منه سيكون أفضل، إذن فعله سيكون أفضل من فعل رسول الله. فليس الأمر عند الجواب، إنما الأمر عند السؤال. الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ ليس الأمر في الجواب، إنما الأمر في السؤال، إنما الأمر في السؤال. دع أرأيت باليمن، فكان الصحابة يقفون عند السؤال لا أنهم يقفون عند الجواب، فما أسأله وإنما عند السؤال. فهذا سؤال متنطع، سؤال متشدق، وهذا سؤال طالب خير. طالب الخير غير المتشدق والمتنطع، طالب الخير ينزل له فيعلم ولو كان المعلم خطيبا على المنبر، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل النبي من على منبره ليعلم رجلا، يقول رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هذا الرجل ليعلم هذا الرجل. ففرق بين السؤال والجواب، وهذا كما قلنا فهمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه للأمة أيما نقل. والوقائع كثيرة جدا في كل باب، في باب العلم والرجوع إلى الحق والإصابة عند الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد كانوا يقفون عند ذلك بتربيتهم العظيمة وفي جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة. انظر إلى قصة عمرو بن عبسة مع معاوية لما أراد أن يحرك الجيش في وقت الهدنة حتى يكون على ثغور أعداء الله وليس على ثغور المسلمين، على ثغور أعداء الله. يعني دع يا عمرو معاوية يفعل ما شاء، فإنه من الحنكة واستغلال الأمور. وفي نفس الوقت ما نقضنا عهدا فإننا نتحرك في أرضنا، فما رفعنا سيفا ولا طعنا برمح ولا رمينا بقوس، لكنك حللت عقبة يا معاوية وفاء لا غدر، حللت عقبة، عقدة لا تحركها، لا تحرك. ما هكذا علمنا رسول الله، وإنا لننصر بحبك العقدة، إننا لا ننتظر مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين ولا مدد يا رسول الله، إننا أمة ربينا أن نقف عند العقدة، إن حلت بحق فأبشر وإن ضبطت فأبشر، لا تتجاوز، لا تتجاوز، لا تحل عقدة، مش لا تمشي خطوة، لا تحل عقدة. هكذا ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كليات في غاية الأهمية يا أخواني، هذه تربية مباركة، هذه مؤهلات الشيخ الأولى والأخيرة. وأما مسائل الدليل فكثيرة جدا، لست بأفضل من مالك حين تعرض عليه عشرات المسائل وسيقول حتما لا أدري. ليس من شرط الشيخ ألا يجهل شيئا، لكن من شرط الشيخ ألا ينحرف في التربية وألا ينحرف في المسلك. ذاك شرط 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 لا يصح التصدر بدونه، وليس من شرط الشيخ ألا يجهل، هذا غير موجود. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في مسائل الوحي ينزل، فما بالك بمن دون الرسول. وتعالى من أول أبي بكر رضي الله عنه الذي لا أفضل منه في الأمة، فهل من شرط الشيخ ألا يجهل مسألة؟ لكن من شرط الشيخ ألا يخاطر بطلابه، شرط الشيخ ألا يدلهم على التنطع والتشدق والطبوليات والشذوذات والطرق المخترعة المصطنعة والمخاطرة بهم، هذا من شرط الشيخ. طالب في الصعيد، ما كدت تقول لعل هذا ينتفع به، حتى صار تكفيريا جلدا، وقد علمت منذ أيام أنه تم اعتقاله هو ومن معه من بعض الأفراد، لأنه يصرح بكفر الدولة والجيش. لماذا؟ عنده مسائل وأجهزة ويستخرج منها، لكنه سرعان ما ولج هذا الباب. ليس الأمر في السجن، إنما الأمر فيما هو قبل السجن. وماذا لو لم يسجن؟ يعني ماذا لو لم يسجن؟ الحمد لله الذي مكن منه قبل أن يضل بسببه مئات بدلا من عشرات، هذا هو السبب. ظن نفسه أعلى من العلماء. أما الألباني فجهمي، بعدما كان يقول محدث الأمة، وأما الفوزان فمتناقض بعدما كان يقول عالم العقيدة. من أين دخل الخلل؟ جهل مسألة أم سوء تربية؟ فهذه يا أخواني أنا أقول لكم لا تستهينوا بها، وهي التي كان يقف عندها الصحابة رضي الله عنهم قبل الجواب. يا أم المؤمنين، أي الكفن خير؟ سبحان الله. قال ويحك. قالت ويحك وما يضرك. هذا الشيخ الذي تظهر مسألة، الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وهو إمام إبراهيم الحربي رحمه الله، ووعد الناس يوما أن يكلمهم فيها، هي مسألة جديدة حتى اجتمع خلق كثير، وأنتم تعلمون المسألة أول ما تظهر يكون هناك حماس على معرفتها، حتى اجتمع الناس ينتظرون كلامه، فخرج فقال أيها الناس نظرت في من كان قبلي فلم أجد أحدا تكلم في هذا، واعتذر عن الكلام فيها حتى لا يفتح بابا. فإن الصحابة كانوا يربون على هذا، كان الواحد يسأل ابن مسعود عن المسألة فيقول ابن مسعود. شوف يا أخواني كما قلت لكم الاهتمام بالسؤال قبل الجواب، فيقول ابن مسعود أوقعت؟ فيقول لا، فيقول اذهب حتى إذا وقعت تعال نلتمس لها جوابا، أو كما قال رضي الله عنه. فقلت الفتن وقلت التشدقات لأن الباب مغلق. فلحق رجل بإبراهيم الحربي في الصلاة التي تليها تقريبا، فقال يا إمام أريد أن أعرفها. فقال يا هذا أعرفت كل شيء؟ قال لا. قال فاجعل هذه من التي لا تعرف. عرفت كل شيء لهذه المسألة؟ قال لا أجهل كثيرا. طيب اجعل هذه من التي تجهل، لا تشغل بالك. وكنا نجد هذه المسالك بقوة الحقيقة عند مشايخنا الكبار، لا سيما شيخنا الشيخ صالح الأطرم، فكان يعبر كتعبير إبراهيم الحربي لكن بأسلوب آخر، يقول اجعلها على الكومة، اجعلوا هذه المسألة مع الكومة، كومة يعني التي لا نعرف ولا نتكلم فيها. فكان يربي هذه التربية، حتى طريقة السؤال، حتى تقليب الورقة، انتقاء الكتاب ولو كان العدد قليلا. سبحان الله، مات رحمه الله والعدد عنده 1 2 3 4 5 6 7 لا يتجاوز 10، مات رحمه الله على ذلك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فقط. فكان الثلاث يقفون مع السائل مع السؤال قبل الجواب، فلهذا صين اعتقاد هذه الأمة وحفظ عليه. فهذه يا أخواني مسائل لابد أن ننبه عليها وأن ننتبه لها حتى لا تصدر واحد، فتكون مسائل شذوذه أكثر من أيام تدريسه، فتصدر الشهر بستين مسألة لا بثلاثين مسألة يشذ فيها، فيعرف الواحد فلان هذا اللي عنده كيت وكيت، فلان هذا اللي عنده كذا، طلاب فلان الذين يفعلون كذا، فهذه مشكلة. ويأخذ هذه الأقوال الشاذة فهذا ضعيف وهذا صحيح، ولا تصم كذا ولا تلبس كذا ولا تصلي كذا، هذا لا يجوز وهذا يجوز، ولا ينظر طريقة العلماء في هذا، هذا حرمان، حرمان شديد، هذا حرمان شديد. نعم، لهذا عائشة قالت لما سألها الرجل أي الكفن خير، قالت ويحك وما يضرك، قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيها قرأت قبل؟ فهذا أصل يا أخواني عظيم جدا، أصل عظيم ومبارك ومهم، ولن يحصل بك نفع يوما ما إلا إذا كنت على جادة السلف رحمهم الله. نعم.
وقال في عموم أوائل البقرة: وذلك أن الله تعالى منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة أقسام.
وقال رحمه الله: والبقرة وإن كانت مدنية.
وقال رحمه الله: والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق، وقد قيل إنها أول ما نزل بالمدينة، فلا ريب أن هذا في بعض ما نزل، وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخرا. وقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من آخر ما نزل. وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، نزل عام الحديبية سنة 6 باتفاق العلماء. وقال في عموم أوائل البقرة: وذلك أن الله تعالى منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة أقسام: قسما مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا، وقسما كفار وهم الذين أظهروا الكفر به، وقسما منافقين وهم
يعني كفار ظاهرا وباطنا، مؤمنون ظاهرا وباطنا، هؤلاء المؤمنون أظهروا الإسلام ظاهرا وباطنا عندهم الإسلام والإيمان، وهؤلاء الكفار كفر ظاهر وباطن، وقسم آخر جمع بين الأمرين فأخذ من المسلمين ظاهر الإسلام وأخذ من الكفار باطن الكفر، وهم المنافقون. نعم.
وقسم المنافقين وهم الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا. ولهذا افتتح سورة البقرة بأربع آيات في صفات المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين.
وهذا تفصيل لما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا تفصيل لما سبق بيانه مجملا في صفات الناس: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. من هم هؤلاء؟ يأتيك التفصيل هذا. وعلى هذا يسير القرآن، فلا يخرج أصناف الناس عن هذه الثلاث: منعم عليهم جمع بين العلم والعمل، مغضوب عليهم صار لهم علم بلا عمل، ضالون صار لهم عمل بلا علم، فعاد النجاء إلى العلم والعمل. نعم.
وقال رحمه الله: قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآيات: فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين.
أربع آيات في سورة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين. فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين، يعني أنزل آيتين
وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آيات.
إيه الإشكال عندك؟ خبر إيه؟ لا، أنزل أربعة، أنزل آيتين مفعول به أنزل بضع عشر آية.
وقال رحمه الله: إن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة،
يعني أطول آيات جاءت في المنافقين، في ذكر المنافقين، لأن أعمالهم كثيرة وخفية وباطنة، فلهذا أظهر الله عز وجل عوارهم نعم وصفاتهم حتى تعلم. لو نشاء لأريناكم فعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافقون لهم صفات، إن المنافقين يخادعون الله ويخادعون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذه صفات. نعم، ولتعرفنهم في لحن القول.
وقال رحمه الله: إن الناس كانوا على عهد إن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. فقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في صفة المؤمنين. وقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفارا. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين، إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال رحمه الله: ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. وقال في عموم سورة البقرة: ولهذا كان أصل الإيمان الإيمان بما أنزله، قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفي وسط السورة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وفي آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال رحمه الله: مثلما ذكر في سورة البقرة، فإنه افتتحها بذكر أصناف الخلق وهم ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق. وهذا التقسيم كان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإن مكة لم يكن بها نفاق، بل إما مؤمن وإما كافر، والبقرة مدنية.
لأن يعني النفاق يظهر مع قوة الإسلام، مع قوة الإسلام يظهر النفاق، لأن هؤلاء الكفار لو أظهروا الكفر لعوقبوا فيكتمون ويظهرون الإسلام، أما مع ضعف المسلمين وكذا لا نفاق. ولهذا كان الناس في مكة كافر ومؤمن، لكن متى ظهر النفاق ومتى كان نفاق؟ كان في المدينة. فالكفار هؤلاء المنافقون لا كفار أصلا، لكنهم ما جرؤوا أن يظهروا الكفر فأظهروا الإسلام، ولكنهم أبطنوا الكفر. مثل ما تجد الآن المنافقين في عصرنا هذا، ما عاد تجد النفاق هذا الخفي، لكن تجد هؤلاء يتكلمون ويسبون الإسلام ويطعنون في الشريعة ويظهرون الإلحاد والعياذ بالله، ويتكلمون بكل ما شاء، طعن في النبي عادي، طعن في الصحابة عادي، طعن في آيات القرآن وأحكام عادي، علامة النفاق، علامة يغلف الأمر، ما في تغليف ولا شيء، ما في مشكلة أن نقول دعونا من البخاري، الصحابة هؤلاء كانت مغازيهم وجهادهم من أجل الأموال والنساء، ما لماذا يخفي هذا؟ لكن يوم أن قال هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، جيء بهم ونزلت فيهم الآيات. فلهذا كان الأمر خفيا خفيا، علم النبي بعض أسماء هؤلاء وجهل بعضهم، لأنهم كانوا يخفون ذلك. أما النفاق اليوم ما في نفاق اليوم عندنا، في كفر والعياذ بالله وزندقة وإلحاد. نعم.
قال ولهذا قال فإن مكة لم يكن بها نفاق، بل إما مؤمن وإما كافر، والبقرة مدنية من أوائل ما أنزل بالمدينة، فأنزل الله 4 آيات في ذكر المؤمنين، وآيتين في ذكر الكافرين، وبضع 10 آية في صفة المنافقين، وافتتحها بالإيمان بجميع الكتب والأنبياء، ووسطها بذلك وختمها بذلك. قال في أولها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والصحيح في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أنه والذي قبله صفة لموصوف واحد، فإنه لا بد من الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، والعطف لتغير الصفات، كقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن قال الذين يؤمنون بالغيب أراد به مشرك العرب، وقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أن المراد به أهل الكتاب فقد غلط، فإن مشرك العرب لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله فلم يكونوا مفلحين، وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لم يكونوا مفلحين. ولهذا قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فدل على أنهم صنف واحد. وفي وسط الصورة قال قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فأمر بالإيمان بكل ما أوتي النبيون من ربهم، وقد قال في أثنائها ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وختمها بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم إنه بعد تقسيم الخلق قرر أصول الدين، فقرر التوحيد أولا ثم النبوة ثانية بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قرر النبوة بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأخبر أنهم لا يفعلون ذلك، كما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم ذكر الجنة فقرر التوحيد والنبوة والمعاد، وهذه أصول الإيمان.
الله أكبر، هذا كلام في غاية العمق، كلام كبير، عالم بالقرآن وعالم بطريقة القرآن، طريقة القرآن في تقرير المسائل. فإن هذه الصورة سورة البقرة بدأت بأقسام الناس، بدأت بأقسام الناس حتى تعرف موضعك، فالمؤمنون والكافرون والمنافقون، ثم انتقلت بعد ذلك إلى تقرير أصول الدين الذي أعظمه التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم انتقلت بعد ذلك إلى تقرير النبوة وكنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. إذن ثم بعد ذلك قرر وجود الجنة والنار وأنهما داران، دار أعدت للكافرين ودار أعدت للمؤمنين، فكان الربع الأول هذا مقررا كما قررت فاتحة الكتاب المعاني الكلية، كان مقررا لمسائل الدين وأصوله وكباره، فتقسيم الخلق وأصول الدين من التوحيد والنبوة والمعاد. يقول شيخ الإسلام فقرر التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والنبوة وكنت في رب ما نزلنا على عبدنا، والمعاد نار وقودها الناس والحجارة عدت الكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هذه أصول المسائل، أصول المسائل توحيد ونبوة ومعاد، تقسيم الخلق، هذه أصول المسائل. فانظر سبحان الله إلى عمق فهم شيخ الإسلام رحمه الله لترتيب هذا. الآيات تقرأ أمامه لكن سبحان الله استنباط، هذا الاستنباط استنباط عظيم. هذه طريقة القرآن في عرض المسائل. تنظر إلى الفاتحة نفس المسألة، نفس المسألة. تقرر هذه الأصول، تقرر هذه الأصول، تقرر التوحيد، تقرر النبوة، تقرر المعاد، تقرر الإيمان بالقدر، تقرر الصراع الدائر والابتلاء بين الرسل وبين أممهم، كل هذا يستنبط وغيره من فتحة الكتاب. كذلك البقرة في أول ربع منها قررت هذه الأصول، توحيد والنبوة والمعاد. التوحيد بأقسامه ولوازمه، فإن جل القرآن فيه، بل قل كل القرآن توحيد. والنبوة الاتباع، فإنك لا تعرف التوحيد إلا من طريق واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين، وأن ملتهم واحدة، فهم إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ثم المعاد، وهو عود الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ليكافئ الله من أطاع ووحد واتبع، ويعاقب الله عز وجل من كفر وانحرف. فهذه أصول الدين، ولهذا الأصول هذه يا أخواني لابد أن يكون الإنسان عنده منظور لها قوي جدا، حتى يجعل دعوته قائمة على هذه الأصول، وكلامه يصب في هذه الأصول، فلا يأتي يقرر طيلة حياته النزول على الركبتين وأمور في تحريك الإصبع في التشهد وكذا، هي من الدين لكن لا يجعل حياته في هذا فقط، في هذه المسائل، إنما يعرف أصول هذه الدين ولوازم هذه الأصول ومتممات ومكملات. فهناك المتممات الواجبة وهناك المتممات المستحبة، فلا يكون الإنسان في المتممات المستحبة أو الواجبة تاركا الأصول التي ينبغي أن يصب دعوته فيها، تقرير هذه الأصول من التوحيد، من النبوة، من المعاد، من حقيقة الصراع بين الحق والباطل، من هذه الأمور التي هي أصول لابد أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. ولذا تجد مثلا دعوة ابن عبد الوهاب دعوة إيه؟ أصول. قرر رحمة الله عليه هذه دعوة أصول، مصنفات، فين أين يضع المصنفات، إذا عنده خارطة يتحرك من خلالها، هي طريقة القرآن وطريقة السنة في عرض المسائل. 13 سنة في تقرير التوحيد لا ينبغي أن تهدر هذا، ولا ينبغي أن تجعله خلف ظهرك غير مستفيد منه، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها؟ ثم أعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائهم. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، أصول القضاء، واتق دعوة المظلوم، فإذا ليس بينه وبين الله حجاب، يبقى الأصول تمشي فيها، تمشي فيها. فدعوة ابن عبد الوهاب هي هذه الدعوة، ابن تيمية هي هذه الطريقة، أحمد هو هذا الطريق، ابن باز العثيمين الألباني هو هذه الطريقة، هذه الطريقة التي ينبغي أن نسير فيها، الأصول هذه، أصول الشريعة، أصول الدين، ما الذي ينبغي عليك تقريره وهضمه وفهمه والتحرك به، إن خطب خطيب أو درس مدرس أو نصح ناصح. فلو أعطيت لك كلمة في ميدان، ما ماذا ستقرر فيها؟ لو فتحت لك قناة ساعة واحدة ماذا ستقرر فيه؟ لو اجتمع الناس عليك ماذا ستقول لهم؟ تكون هاضما لطريقتك، عارفا أصول دينك. ماتي أنا مثلا أتكلم في مسألة كفن رسول الله، يبقى زي هذا الرجل العراقي، يبقى الأمة تحترق وأنا آتي أشوف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. لكن لابد أن أعرف النبي جمع الأمة على التوحيد 13 سنة، ما فيها شيء غير التوحيد، إلا في آخرها نزلت فرضية الصلاة، لكن لا زكاة ولا صوم ولا حج. ناس بلا حج 13 سنة، ناس بلا حج ولا زكاة ولا صيام 13 سنة. أليس الحج من أركان الإسلام؟ أليس الصوم من أركان الإسلام؟ أليست الزكاة من أركان الإسلام؟ أليست الصلاة من أركان الإسلام؟ لكن 10 سنوات أمر واحد فقط، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، مع ذكر الميعاد والنبوة. هذه الأصول توحيد نبوة معاد. قوم ينكرون البحث عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فهم هذا يا إخواني أمر عظيم جدا جدا جدا. ثم الانتقال بعد ذلك إلى بلد الأحكام، لهذا قالت عائشة رضي الله عنها هنا ويتعلم هذا الرجل، تقول له وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة المنفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. فكانت القضية هي قضية التوحيد وتقرير المعاد والنبوة. لو وكل الأمر إلى الواحد أو إلى يعني استحساناته لقال يعني ندع شهرا للتوحيد وبعد ذلك الصلاة والصوم والزكاة والحج، لأن هذه أمور تزكى بها النفوس وكذا ولا بد منها. كيف يعيش مجتمع بلا صلاة؟ كيف يعيش مجتمع بلا زكاة؟ كيف يعيش مجتمع بلا صيام؟ بلا حج؟ بلا 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 آخره. لا آيات الربا في آخر ما نزل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم في مدنية، هذه الأحكام كلها في المدينة 10 سنوات خالصة ما فيها إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دي أمور تنتبه إليها ولا لا يا إخواني؟ دي أمور ننتبه إليها ولا لا؟ دي أمور ننتبه إليها. من هنا كان هؤلاء المتعجلون للثمرة الذين يعتبرون أن البداية لما تكون بقصف الدولة وقتل الحاكم ولهذا شوفوا لما قامت الثورة جث كل هؤلاء ووثب كل هؤلاء على المنصات، ما تأخروا كلهم على المنصات، ظنوا أن المسألة انتهت وما علموا أنها النهاية لا البداية. لكنهم لا يدرون إنما البداية هي بداية الرسول والصحابة، لكنها النهاية وهم لا يدرون النهاية وهم لا يدرون، يدقون المسامير في نعوشهم وهم لا يشعرون، حتى يوم أن حكموا وظنوا أن لهم الحكم قلنا انتهوا الآن خلاص. لقد كانوا يتدرجون في النهاية حتى وصلوا إلى القاع، فذاك القاع لا الرأس ولا القمة، لكنهم لا يشعرون ولا يدرون. فتقرير المسائل بهذه الطريقة حتى أنت كطالب علم في دراستها ومعرفتها، معرفة المسائل أي المسائل تعنى بها أولا. لهذا شيخ الإسلام كل منهج شيخ الإسلام في هذا الفلك. شيخ الإسلام ما فسر القرآن كله ولا شرح البخاري ومسلما، شيخ الإسلام تكلم، فالعلم كثير والعمر قصير والتصنيفات متعددة، فما حاجة الأمة ما حاجة الأمة؟ عندنا ابن جرير، عندنا البغوي، عندنا تفاسير السلف سفيان، عندنا هذه التفاسير كلها، عندنا الشروحات. ما الذي تحتاج الأمة به؟ تحتاج الأمة في هذا العمر القصير؟ فإن بارك الله في يوم زائد زدت فأنا أزيد على حسب ما يمنحني الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي تحتاجه الأمة؟ فهم ابن عبد الوهاب ذلك بعد 400 سنة من شيخ الإسلام. فلما جاء ابن عبد الوهاب أيضا ما صنع في كل شيء، فما فسر القرآن ابن عبد الوهاب، إنما تفسير آيات من القرآن، ولا شرح البخاري، إنما أحاديث البخاري ينتقيها في أبوابها كتاب التوحيد، لم يصنف من قبل، مسائل الجاهلية، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، بصيرة يا أخواني، خطة يا أخواني قبل التصدر. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسائل، أرجو يا أخواني، أرجو أن تنتبهوا لهذه المسائل وأن تعوى جيدا. الطلب ليس سهلا، ليس سهلا يا أخي، ليس سهلا. احفظ بخاري، احفظ متون فقط من مؤهلات الطلب، لكن انتبه إلى طريقتك، إلى الطريقة التي تسير فيها والطريق الذي تمشي فيه. فابن تيمية لماذا ما تكلم في كل هذا وشرح البخاري وشرح مسلما وفسر القرآن كله؟ العمر ما يتسع لكل شيء، العمر ما يتسع لكل شيء، ولكن ماذا تحتاج الأمة؟ ولهذا صرنا جميعا، ما من سلف على وجه الأرض يقول ها، وشيخ الإسلام يقول في هذه المسألة، شيخ الإسلام في تكفير ما أدري يقول في هذا، شيخ الإسلام في مسألة كذا يقول كذا. لماذا شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام؟ لو شيخ الإسلام كرر ما سبق وهو ذكر وهو حسن من حسنات السابقين، لربما ذكرت قبله أئمة كثر. لكن هناك مسائل تقول، لكن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يتكلم في الميثاق يقول، شيخ الإسلام يتكلم في مسألة الفطرة، شيخ الإسلام يقول في أطفال المشكلين كذا، شيخ الإسلام، لأنه أصلا جاء بالمشكلات هذه، شيخ الإسلام حقق تلك المشكلات، وأصلا حوار الناس دائما فين؟ في المشكلات. عشان كده تجد شيخ الإسلام قال على طول طائفة الممتنعة، شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام يقول في الحكم، شيخ الإسلام هو أصلا عارف كده، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، ولهذا فسر التفسير اللي فسر المصنف الحاطب في تفسير، تفسير آيات أشكلت، آيات أشكلت. فهو شيخ الإسلام وضع لك هذا. لما جاء ابن عبد الوهاب أنت أيضا مهما كنت لا يمكن تستغنى عن مصنفات ابن عبد الوهاب، مستحيل تستغنى عنها إن كنت سلفيا، لا يمكن سلفي يهمش كتب ابن عبد الوهاب، لا يمكن، بل إنك تجد نفسك مضطرا إلى أن تقرأ كل كلمة كتبها ابن عبد الوهاب، لا يمكن تستغنى عن كلمة واحدة ابن عبد الوهاب إن كنت سلفيا. ولهذا سلفية بالكتاب التوحيد على مدار 30 سنة أو 40 سنة كذب، هذه دعوة الحقيقة ما يمكن يصدق فيها الإنسان. ممكن سلفية بالمعنى العام التي لا تؤهلك للتصدر، لكن احنا نتكلم عن شيخ يعني، لكن ممكن طالب بقى يعود لا أعرف كتب عن بواب ولا المسكين دل عليها، زي حال الطلبة هنا، هو من اللي دلوا على كتاب ابن عبد الوهاب يوما ما، ولا حتى الأصول الثلاثة، وكان حد عارف حاجة؟ ما الناس عمالة تخطب زي ما بيقول من 40 سنة ولا 35 سنة، من اللي عرف ابن عبد الوهاب ولا عرف ابن تيمية ولا عرف كذا؟ ما حدش عرف حاجة في هذه الأشياء أصلا، إنما يا خطب ومحاضرات عامة تصلح للتكفير والتبليغ والإخواني، كل هذا يصلح لكل هذا بس فقط لا غير، إنما ما أحد عرف الطريق ولا عرف ماذا. فشيخ الإسلام نظر إلى العلم الذي تحتاجه الأمة، وابن عبد الوهاب نظر إلى العلم الذي تحتاجه الأمة، فصنف في هذا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فهذه الخطوط العامة والأصول العامة للشريعة أيضا كما قررها القرآن وقررتها السنة، كذلك أيضا ينبغي أنت في الدراسة أن تتقن هذه الأصول العامة الأول، أصول الدين هذه الأول، والتقريرات التي ينبغي حبكها وعدم الجهل بها للمتصدر، ثم بعد ذلك تأتي بالزيادات بقى، تأتي بالزيادات. فإن العمر ما يتسع لكل شيء، العمر ما يتسع لكل شيء يا أخوان، العمر لم يتسع. فأكون أحمد بن حنبل في الحديث، وابن معين وابا زرعة في الحديث، وأكون سيبويه في النحو، وأكون ابن تيمية في العقيدة، وأكون لا 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 لا, لا. ابن قدامة في الفقه العمر لن يتسع لهذا, لهذا ابن البناء الصحيح الذي تبني به بيتك كما تبني بيتك. ما أحد يشطر قبل أن يفرغ من البناء, ولا أحد يبني قبل أن يؤسس, ولا أحد يؤسس إلا بما يصلح تأسيسا قويا, فلا يأتي بأي إسمنت ولا بأي حديد ولا كذا, إنما يأتي بإيه, بأهل الخبرة, هم الذين يشرفون على المبنى, ويأتي بمواد قوية غير مغشوشة, ثم يضع ولو ينفق أكثر من ماله في شريطة أن يضمن سلامة البناء. يقول لك مش مشكلة تنط أسمنت زيادة, مش مشكلة ثلاثة أربع أطنان حديد, مش مشكلة. إيه يعني مش مشكلة زيادة في سبيل أن أأمن بعد ذلك, أأمن بعد ذلك. كذلك أيضا أنت الآن مش مشكلة فلوسك الآن, مش مشكلة وقتك اللي يروح كذا, مش مشكلة أنك أنت ترحل هنا وهناك من أجل أن تؤسس هذا الأصل, مش مشكلة. كما تقول في مبناك هذا, قل في أيضا في بنائك العلمي أيضا, مش مشكلة. مش مشكلة إيه يعني؟ مش مشكلة أبقى أنا ست ساعات لأرفع رأسي من الكتاب وأنا أحقق هذه المسألة, مش مشكلة أن أنا أترك جل دنياي من أجل أن أتقن ديني وأن أبلغها الناس. هذا إذا أردت أن أكون أنا طالب علم أنفع الناس. أما طالب علم بقى أو أما مسلم يريد النجاة لديني, هذا باب آخر, باب عوام, يعني الفلاح السلفي العامي اللي هو عنده الأصول العامة وعلى السنة والتوحيد وكذا, وعنده هذه التقرير بعموم, والموظف والسائق والصنايعي. لكن نحن نقصد المؤهلات الإنسان بها ينفع الله عز وجل بها الأمة بعد ذلك. تجلس مع التكفير, ترد على التكفيرين, ترد على التبليغين, ترد على الإخوان, ترد على الأشاعرة, ترد على الجهمية, ترد على كذا, تربي, تفقه الأمة, تدرسها الحديث, تدرسها اللغة, تدرسها كذا, دي مؤهلات أخرى ولوازم أخرى, هذه تحتاج إلى تربية خاصة. طيب نكتفي بهذا القدر.